من قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحب.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 41.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصل. هذا الفصل يشتمل على جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بدخول عدة في عدة، ودخول النكاح في العدة، وما الحكم إذا وضع رجل امرأة وهي في عدتها. فهذا الفصل فصل مهم جدا، لأنه قد يحصل الخطأ فيقع الوضع بشبهة، وقد يقع الوضع في نكاح فاسد ويكون امرأة في عدتها في حال عدتها. ومن هنا يرد السؤال: هل العدة الأولى التي كانت فيها المرأة تلغى ثم تستأنف وتعتد من جديد، أم أنها تنقطع عن هذا النكاح الفاسد ثم بعد ذلك تبني عن العدة، تنقطع العدة بدخول النكاح الفاسد ثم يفرق بينهما، يعني بين الزوج والزوج المعتدة، ثم تبني على عدته القديمة؟ هذا السؤال. ومما أتنا العلماء والأئمة رحمهم الله ببيان حكم هذه المسألة، وفضل المصنف رحمه الله هذا الفصل بمسألة أخرى مهد بها الكلام على ما ذكرناه من المسائل، وهي مسألة طلاق المرأة من زوجها الغائب أو وفاة زوجها عنها، ولا تعلم بالوفاة ولا بالطلاق إلا بعد مضي مدة. فالسؤال: هل تحتسب عدة الوفاة من حصول الوفاة الحقيقية، أم أنها تحتسب عدة الوفاة منذ بلوغها الخبر بحيث تبدأ وتشرع في العدة؟ تقضينا رحمه الله أن من مات عنها زوجها الغائب ولم تعلم بوفاته فإنها تعتد من حين الوفاة، فلو وقعت الوفاة في أول شهر محرم ثم مضت مدة العدة 14 أشهر وعلمت بعد مضي هذه المدة، فقد خرجت من عدة الوفاة. فإذا كون بلغها متأخرا أو بلغها أثناء عدة الوفاة كأن يمضي شهر أو شهران أو 3 أشهر، سواء مضى أكثر العدة أو نصف عدة الوفاة أو أقل عدة الوفاة، فالحكم واحد: أنها تحتسب عدتها من اليوم الذي مات فيه. وفي هذه المسألة مذهبان: مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أنها تبتدئ بيوم الوفاة وتعتد بيوم الوفاة حتى ولو بلغها الخبر بعد تمام عدة الوفاة 14 أشهر، فإنها يحكم بكونها قد خرجت من العدة. المسألة الثانية المفرعة على هذا الحكم، وهي أن يطلقها زوجها ثم يكتمها الطلاق ولا يراجعها حتى تخرج من عدتها، أو يطلقها زوجها ثم يكتب له الكتاب هو في قرية أو مدينة بعيدة، ولا يبلغ الكتاب إلا بعد مضي الثلاث حيضات أو القول بأن عدة المطلقة بالحيضات أو الثلاثة الأطهار أو القول بأن عدة المطلقة بالأطهار، فتمضي هذه العدة فيبلغها الخبر أن زوجها طلقها حكم بخروجها من عدة الطلاق. وعلى كل حال سواء مضت عدة الطلاق أو الوفاة كاملة أو مضى بعدها وهو الأكثر أو الأقل أو في منتصف الوقت علمت، فالحكم في جميع هذه الصور واحد. وقالوا إن العبرة في العدة أن يحصل الاستبراء، وقد حصل من مضت مدة بعد الطلاق لم يجامع فيها زوجها ولم فيها زوجها، حصل الاستبراء وصل الرحم، فالمآل يعني من جهة النظر إلى مقصود الشرع من العدد موجود، المآل موجود. وقالوا هي محتدة محكوم بكونها في حداد، وإن لم تحتد حقيقة، وإن لم تحتد حقيقة يعني هناك شيء يسمونه الحكم والحقيقي، أتقدم معنا غير مرة، فهي في عدة الوفاة حكم لا حقيقة، لأن لم تمني ولم تقصد، ولكن يحكم بأنها كأنها أكدت عدة الوفاة. قالوا لأنها عذرت بعدم علمها وجهلها بوفاة زوجها. طبعا قال بعض العلماء أن العدة لها معنى تعبدي، وأن مقصود الشرع أن تتعبد وتتقرب إلى الله، وكنت أرجح هذا القول سابقا وأفتي به في بعض المسائل، ولكن تبين حقيقة رجحان مذهب الجمهور، وأن العدة في الطلاق العذرة فيها بحين صدور الطلاق سواء بلغها الخبر بعد انتهاء العدة أو قبل انتهاء. فائدة الخلاف، فائدة الخلاف لو قلنا إنها تعتد طلقها محمد فوقع طلاقه بأول محرم ومضت حيضتان فعلمت علمت في الحيضة قبل أن تأتي الحيضة الثالثة، فمن حقها المراجعة طبعا بلا إشكال. لو مضت الحيضة الثالثة، ومضت الحيضة الثالثة لأن إذا علمت قبل الحيضة الثالثة في هذه الحالة لو راجعها عند الجميع زوجة، لكن الطلقة الأولى طلقة الرجعية وكانت طلقة الرجعية، لكن من الإشكال محل الخلاف أنه لو طلقها فمضت الثلاث حيضات ثم علمت بعد مضي الثلاث حيضات استأنفت على القول الثاني المرجوح وحل له أن يراجعها لأنها لم تتم العدة، وحكم بأنها خلو وخرجت من عصمة زوجها على قول الجمهور وهو القول الأول الراجح، وحينئذ لا بد أن يعتد عليها من جديد إن بقي ذلك لقيت له طلقا.
وعدة موطوءة بشبهة أو جنن أو بأخذ فاسد كمطلقة. قال رحمه الله وعدة موطوءة بشبهة،
وعدة موطوءة بشبهة امرأة أخطأ رجل فظنها زوجة له فوطئها وكانت تظنه زوجا لها، أو حصلت شبهة لأن الشبهة تقع من الطرفين وقد تقع من طرف دون الآخر، فيكون الوطء بشبهة بالنسبة للطرفين كل منهما يظن أنها زوجة، أنه الزوجة تظنه زوجا والزوج يظن أنها زوجة، فوطئها وتبين أنها ليست زوجة وأنها ليست بزوجة. في هذه الحالة يسمى وطء الشبهة، أي أن الأمر الشبه وظنها زوجة الله أي ظنها حلالا، لأن الشبهة تشمل الشبهة الاشتباه بكونها زوجة الله والاشتباه بأنها حلال لشبهة الحكم وشبهة المحل. ففي هذه الحالة إذا وطئ تكون الشبهة من الطرفين، قد تكون من أحدهما دون الآخر، مثل والعياذ بالله الفاسد رجل فاجر أعاذنا وإياكم يخدع المرأة وتظنه زوجا لها ثم يأتيها يهمها أنه زوجها وليس بزوجها، فهو بشبه من نفس المرأة، في هذه الحالة لبس عليها اشتبه عليها الأمر. إذا وقع هذا الوقت فالمرأة في عصمة الزوج الأول وهذا الوضع يختلف في ماء الرجل الثاني وماء الرجل الأول. فإن كانت المرأة بعد طهرها لم يجامعها زوجها الأول لا بد وأن تعتد عدة الطلاق حتى نتحقق من أن الرحم لم يحصل فيه ذلك الماء بالحمل لم ينتج عنه الحمل وحينئذ يتحقق ببراءة الرحم من تمامه. أما بالنسبة للزنا عز الله إياكم فكذلك، لو أن المرأة والعياذ بالله أكرهت على الزنا فزنت ثم أرادت أن تتزوج، نقول لا يحل لك أن تتزوجي حتى يحصل الاستبراء بالرحم وذلك حتى تحصل العدة بعد الوضع بعد الوضع المحرم فتعتد عدة الطلاق. وهذا طبعا يتقدم معنا أو سيأتينا إن شاء الله يتقدم معنا في موانع النكاح الإشارة إلى هذا، وهو أن الزانية لا يجوز نكاحها المرأة التي زنت والعياذ بالله لا يجوز للمسلم أن تزوجها إلا بشرطين، الشرط الأول توبتها من الزنا والشرط الثاني أن تعتد، يعني يتبين لنا براءة رحمها عن طريق العدة. وهذه العدة يقول السؤال استبراء بحيضة أو حيضتين أو عدة الطلاق، قال إنها تعتد كعدة الطلاق سواء سواء، هذا التفصيل الذي مضى معنا في عدة الطلاق. أو زنا أو بعقد فاسد أو بعقد فاسد، بناء على ذلك إذا قرأنا في كتب العلماء رحمه الله أن الزانية لا يجوز لزوجها، مثل لو أن امرأة خانت زوجها والعياذ بالله وزنت، لا يجوز لزوجها أن يأتيها بعد هذا الزنا حتى يقع تقع العدة وتكون كعدة الطلاق أو استبراء عندما يقول إنه يكفي فيه الاستبراء. فإذا لابد صيانة للزروج وصيانة للحلال عن الحرام حتى لا يختلط، لأن الله عز وجل جعل للحلال حكما وللحرام حكما ولا يجوز الخلط بينهما، ويجب على المسلم أن يستدرك ما أحل الله فيفعله وما حرم فيجتنبه، فما كان حلال من الأولاد من وضع النكاح له حكمه، وما كان من الأولاد من زنا والكفاح من العياذ بالله من حرام ينبغي أن يبطل، وما لا يتم الواجب إلا به وهو واجب فهو واجب، وهذا الواجب وهو معرفة الحلال من الحرام أو تمييز الحلال من الحرام بالأصح يتوقف على عدة الطلاق، حينئذ حكم بكونها تعتد عدة الطلاق. نعم. كمطلقة كما تقدم معنا في عدة الطلاق وقد فصلنا فيها. وإن وضعت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يكتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. قال رحمه الله تعالى: وإن وضعت معتدة بشبهة، وإن وطئت معتدة بشبهة امرأة في عدتها في عدة من طلاق، طلقها زوج فجلست تعتد فجاء رجل وجامعها يضمها زوجة له، هذا وطئ شبهة. في هذه الحالة يرد السؤال، نحن أثبتنا أن للطلاق الشرعي عدة وللوطئ بشبهة عدة وللوضع المحرم عدة، فإذا دخل العدد على بعضها كما ذكرنا في صدر الفصل فما الحكم في هذه الحالة حينما اعتدت من طلاقها من زوجها الأول ومضى مثلا مضى الثلث مثلا حيضة، ثم حصل وضع الشبهة بعد مضي الحيضة الأولى، حينئذ ما نحكم طبعا وضع الشبهة إلا بعد طبعا وقع قبل الحيضة الثانية، فالحيضة الثانية في هذه الحالة ستأتي بعد وضع الشبهة، فلا تقتصر من حيضه الأول ويفرق بينهما، هذا بالنسبة لوضع الشبهة. يلتحق أيضا ما نحكم سيأتي في الصلاة، لكن يلتحق لوضع الشبهة أيضا ما ذكر رحمه الله بقوله النكاح أو نكاح فاسد، النكاح الفاسد وضع الشبهة يخالف النكاح الفاسد. طبعا النكاح الفاسد نكح نكاح الشغار، نكح امرأة نكاح الشغار وهي مثلا في عدته، فما الحكم؟ نعم،
فرق بينهما،
فرق بينهما يعني فرق بين الواقع والموضوع المرتد، يفرق بينهما، هذا أول شيء. نعم، إن لا يوجد فرقة هذا الحكم الأول، أنه يفرق بينهما. نعم،
وأتمت عدة الأول،
أتمت عدة الأول، إذا حصل الفراق حكمنا بأنها تبني على ما مضى من عدة الأول الذي كانت له انطلق له، طلق الزوج الأول الذي طلقها. نعم، اعتدت عدة الأول، إذا الحكم الأول يفرق بين الواقع بشبهة وبين موضوع فيه، ويفرق بين الواقع في نكاح فاسد والمرأة التي وطأها بذلك النكاح الفاسد، هذا الحكم الأول، فلا يجمع بينهم، هذا لعدة استبراء الرحم لعدتين. بعد الفراق يبتدأ بالعدة الأولى، فقلنا أنه مضت حيضة فتستقبل الحيضة الثالثة في هذه الحالة، وتتبعها للوقت للعدة الأولى، لأن الوقت حصل بين العدتين، بين جزئي العدة.
ولا يكتسب منها مقامها عند الثاني،
ولا يكتسب منها مقامها عند الثاني، يعني مثلا إذا فرضنا أن العدة عدتها بالأشهر ما تحسب المدة التي مكثتها عند الثاني، مثلا لو كانت تحسب بالأشهر فمضى شهر ثم عقد عليها الثاني بنكاح فاسد، ففي الحقيقة انتبه لهذا المثل، إذا عقد عليها الثاني بنكاح فاسد لا تزال في عدتها حتى يضعها، يعني النكاح وحده لا يحدث، بل لا بد من نزول الوضع. أين يحدث الخلل يا إخوان؟ بدخول الثاني على الأول، يحدث الخلل إذا حدث الجماع ودخوله، لكن لو أنه عقد ثم تبين له أن العقد فاسد انفذ العقد واستمرت على عدته، مثلا هي تعتد بالأشهر، تعتد شهر محرم ثم عقد عليها عقدا فاسدا في أول شهر ثم منع من هذا العقد الفاسد وتبينه ولم يمكن من الدخول، فحينئذ تبني على أنها لا تزال في عدتها وتحتسب أيام السفر من عدتها، حتى ولو كانت تجلس معه ولم يحدث جماع، يعني تختلي معه وتظن أن هذا جائز لها ثم تبين أنه لا يجوز، فهذه المدة تحتسب من العدة، يعني تضيفها إلى الأشهر التي مضت من عدتها. نعم،
ثم اعتدت للثاني،
ثم اعتدت للثاني، إذن في الأول تبني اللي هو زوجها الأول، فذكور وضع الثاني يمنع، ثم بعد ذلك إذا فرق بينهما بني على عدة الأول، لأن العقد مستصحب
وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين.
قلنا الحكم أنه يفرق بينهما وهذا لا إشكال فيه متى؟ إذا حدث الوقت، وأما إذا فرق بينهما قبل الوقت فحينئذ لا إشكال أن العدة ماشية سارية ومحتسب فيها ويحتسب فيها المدة التي مكثتها عند الثاني ما دام لم يقع جماع، فلا يؤثر عقد الثاني إلا بالجماع ثلاثة مرات، الحكم الأول يفرق بينهما، ثانيا تتم عدتها من الأول، هذا الذي يسمى البناء، يعني تبني على عدة الأول، ولو مضى في عدة الأول شهر ووقعت هذه الحادثة في الشهر الثاني ثم حصل فراق بعد منتصف في الشهر الثاني، فقلنا إذا حصل جماع فبمجرد فراق تبتدئ من النصف الثاني، لكن إذا لم يحدث جماع فالأمر كان كامل وكأنه لم يحدث شيء. إذن عندنا صورتان، إذا دخل الثاني بنكاح نكاح شبهة أو بنكاح فاسد فنقول لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يعقد ويدخل وإما أن يعقد ولا يدخل، فإن عقد ولم يدخل فغير محصر وهي مستمرة في عدته، وإن عقد ودخل فإنه في هذه الحالة تقطع المدة التي قضتها معه ولا تحسبها، ثم تستأنف بعده فراقه لها. فلما فارقها فارقها بعد الحيض الثانية، في هذه الحالة تحتسب الحيضة الثالثة، ولو فارقها قبل الحيضة الثانية فإنها تحتسب الحيضة الثانية للأول، وهذا ما يسمى بالبناء، بناء العدة، يعني تبني على عدة الأول لا تهدمها، لأن منهم يقول تقطع هذا يسمى مذهب الاستئناف، ومنهم يقول تبني على عدة الأول وهذا يسمى مذهب البناء.
وأن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. وإن تزوجت في عدتها رجلا في عدتها هذا طبعا لا يجوز. المرأة أثناء العدة لا يجوز أن يعقد عليها أحد ولا أن يدخل بها. وهذا حكم مجمع عليه بين أهل العلم رحمة الله عليه، فإن الله تعالى شرع العدة لحق الزوج الأول وحقهم تسحب حتى تتم هذا الحق وتم العدة الثانية. قال رسول الله فإن عقدت وإن تزوجت في عدتها لن تنقطع حتى يدخل بها، وإن تزوجت في عدتها لن تنقطع كما تقدم معنا من من يخص بالنكاح الصحيح ومن من يلغي، لكن بالصور التي ذكرناه مستقيم الحكم. فإذا تزوجت بنكاح صحيح يعني ظاهر الصحة في أثناء عدة الأول فما الحكم؟ قالوا فيه تفصيل على الصور التي ذكرناها، إن عقد ولم يدخل لم يؤثر، وإن عقد ودخل فإن هذا الدخول يقطع، ثم المدة التي مكثتها بعد دخوله بها ما بين دخوله وفراقه لها هذا لا يحتسب، ما بين دخوله وفراقه يعني التفريق بينهما لا يحكم بكونه تابعا للعدة الأولى. فلو جلست معه شهرين سقطت الشهران من العدة، سقط الشهران من العدة وبنى بعد الشهرين، وهكذا لو كانت من ذوات الحيض كما تقدم معنا. فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. إذن عندنا عدتان، عدة قطعت وعدة تأتي مستقيمة كاملة. فالعدة التي قطعت هي عدة الزوج الأول لأن الناكح الثاني والعاقد الثاني قد جار وظلم في حق الزوج الأول. أما إذا كان يعلم التحريم فهذا طبعا ما في إشكال ملزمة، يعني من يعلم أنه لا يجوز نكاح المرأة في عدتها وعقد عليها فهذا تلاعب شرع الله، فالاستهزاء من يعلم أن هذا لا يغني له من الله شيئا. لكن يقع بعض الأحيان بعض الشبهات وقد تخدع المرأة الرجل، وقد تظن المرأة قد يقع هذا في بيئة ما فيها أحكام ما هي علماء ويجهلون الأحكام الشرعية، فتعقد المرأة وهي في عدتها، يعقد لها أبوها يعقد لها أخوها وليها وهو يظن أن هذا حلال، ثم يزوجها وهي لا زالت في عدة الأول، يعني لا زالت في عصمة الآية في حكم العصمة الذي هو مثلا مطلق طلاقا رجعيا. قد بينا أن مطلق طلاقا رجعيا في حكم الزوجة. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت الآخر. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدته به، فإذا كان الثاني عقد عليها ودخل بها وهي حامل من الأول فمعنى ذلك أنه قد دخل أثناء عدة الأول التي ينبغي أن تقيد بالحمل. وتعرفون أن حامل عدتها كما تقدم على تفسيره عدتها وضع الحمل، ففي هذه الحالة الولد الأول ولا الثاني؟ الولد الأول، ونحكم بكونها لا زالت في عدة الأول ولا يحكم بخروجها من طبعا يفرق بين الثاني وبينها، ثم تنتظر حتى تضع ولد الأول لتخرج من عدته، لأن الولد ولد. فالحمل إذا وقع في تداخل العدتين ننظر لمن هذا الحمل، إن كان الحمل الأول فحينئذ لا إشكال ننتظر حتى تضع الحمل وبمجرد وضعها خرجت من عدة الأول لا الثاني، لأن الولد ليس بولده. وإن كان الولد الثاني مثل أن مثلا تكون تعتد من الأول ويبدو مثلا عليها تكون مثلا صغيرة ثم بعد ذلك يظهر بلوغها ويقع الثاني بعد البلوغ فتحمل من الثاني ويتبين حملها الأرحام بفارق المدة على الرابط الذي ذكرناه في نسبة الولد. فإذا مضت المدة أو كان الوضع بعد الحيض وكان الوضع الثاني علمنا أنه الحمل الثاني للأول. طيب إذا كان حمل الثاني ما مشكلة؟ ما الحل؟ قالوا نحتسب العدة للثاني
وتنتظر حتى تضع هذا الولد، فإذا وضعت هذا الولد خرجت من عدة الثانية ثم دامت على عدة الأول. فهمت؟ كان عدة الأول مثلا نضع منها شيء نعمل منها شهر، يصبح المسألة المشهورة تداخل عدة الحيض مع عدة الأشهر. فعند بعض العلماء أن إن كانت صغيرة أثناء عدتها من الأول وحصل أنه دخل بها طلقها، تعتبر في الأشهر في الشهر الأول بمثابة الحيضة. فإن جاءها الحيض بعد ذلك الدهد ولم تستأنف، فعلى هذا المذهب يرون أنها تبني بكم حيضة لحيضة، لأن كل شهر يقوم مقام حيضة واحدة، فنقول لها انتظري حتى تضعي ولد الرجل الثاني فتخرجي من عدته من عدة الثانية، ثم تبني على عدة الأول كالحال فيما إذا عقد ودخل قطع عقده ودخوله المسبب بالدخول عدة الأول ثم استأنفت بعد ذلك، فيكون بمثابة هذا الولد مع وضعه بمثابة العقد مع الدخول، فإنه لا يحتسب كذلك مدة هذا الوضع الحمل والوضع لا تحتسب من عدة الأول وإنما هي من عدة الثاني، لأن الولد ولد.
ومن وضع معتدته الباقنة بشبهة استأنفت العدة بوضعه ودخلت فيها بقية الأولى. قال رحمه الله: ومن وضع معتدته الباقنة بشبهة.
ومن وضع المرأة إذا طلقها ثلاثا لا يحل له وطئها، وصورة المسألة إذا طلق امرأته فدانت منه. في هذه الحالة إذا وقعت البينونة لا يجوز له أن يجامعها، لا يجوز له أن يعاملها معاملة الزوجة كالرجعية. ففي هذه الحالة لو أنه وطئها وهي دانت، فالأصل أنه لا يجوز له وطئها، فأصبحت عندنا عدتان على الأصل. يصبح وضعه لمرأته الباء كوضع الأجنبي أثناء عدته هو، لأنه هو كالأجنبي. فإذا طلق طلاقا دائما، طلق امرأته ثلاثا الطلقة الثالثة الأخيرة، فقد دانت منها. وفي هذه الحالة ما دامت في العدة لو حصل وضعه فقد حصل منه خلل يكون هو والأجنبي على حد سواء، لكن يفصل فيه بحيث طبعا إذا كان الولد ولد وغيره فالأمر أخف.
نعم. استأنفت العدة بوضعه.
استأنفت العدة بوضعه، قال بعض العلماء فتداخل العدتان، وفي هذه الحالة حكمنا بأنه في حكم الأجنبي. ووجه حكمنا هذا يقولون يكون في حكم الأجنبي من وجه، وفي حكم الرجل الواحد من وجه آخر. يكون في حكم الأجنبي من وجه لأننا استأنفنا العدة، لأن الأجنبي الآن عندنا صورتان. الصورة الأولى إذا كان محمد طلق زوجته ثلاث تطليقات ثم أثناء عدته من هذا الطلاق البائن وقع جماعهما، هذه مثل الصورة التي فيها الخلاف الشرح والتي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا المذهب. الصورة التي فيها الأجنبي يطلق محمد فيأتي علي ويقع، في هذه الحالة دخل وقع علي وهو أجنبي، فوقع علي غير وقع محمد، فيقولون يكون وقع الإنسان لمطلقته البائن كوقع الأجنبي حينما حكمنا بالاستئناف. ولو قلنا أنه وضع واحد كان ما استأنف، كان بنى على ما تقدم وأتمت البنية على ما تقدم وأتمت المرأة عدتها. لكن بالنسبة كونها تكون في حكم، كونها يكون في حكم الوضع الواحد، قالوا إنه إذا استأنف يستأنف عدة للأمرين، يستأنف العدة للأمرين. ووجه ذلك أنه بوضعه الأخير يكون حينئذ قد خرجت يعني سمته خرجت من عدتها، فحينئذ صار كالأجنبي من وجهه وفي الشخص الواحد من وجهه آخر.
ودخلت فيها بقية الأولى
كما ذكرنا.
وإنك فما
دخلت فيها بقية الأولى، يعني لو كانت عدت من الأولى شهرا ووضع حصل الوقت الذي قلنا أثناء العدة، فإن هذا الوقت لو وقع في صفر فقد مضى شهر محرم ثلث العدة، مضى ثلث العدة، فبقي من العدة كان الثلثان، إذا مضى شهر بقي شهران، إذا مضى الحيضة بقي حيضتان، فإذا كان قد طلقها طلاقا دائما فاعتدت بحيضة، فقد مضى ثلث العدة، فحصل الوقت اللي هو وطأ أثناء عدة الدائم، حينئذ يكون بعد المضي ثلث العدة، فبقيت ثلثان، فنقول له يستأنس بعد وضعه بالصبر، يستأنس ويكون هذا الاستئناس تدخل فيه الحيضتان، لم يستأنس بثلاث حيضات، يستأنس بعدة كاملة، وإذا استأنس بعدة كاملة اندرج تحتها ما بقي من الأولى، غالبا كأن يكون شهران أو حيضتان، أو الأقل اللي هو أقل العدة منذ شهران ويبقى شهر واحد، أو منتصفا إذا كان في الزمان بالأشهر.
وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت.
كذلك إن نكح من أبانها في عدتها، إن نكح من أبانها في عدتها لذلك هكذا إذا الطلاق الرجعي، فمن حق المدى الرجعية تلحقها طلاقه وظهاره مثل ما ذكرنا في مسائل الطلاق. وإن نكح من أبانها في عدتها، من أبانها في عدتها يعني عقد عليها أثناء عدتها معنا،
ثم طلقها قبل دخول بنها،
ثم طلقها بعد هذا النكاح الذي وقع منه بعد البينونة قبل الدخول بها بنت، لأن هنا في هذه الحالة ما حصل دخول، ونحن قلنا من شرط العقد المؤثر أن يحصل هذا الدخول، وبناء على ذلك لا تستأنس ولكن لا تبني. الفرق بين المسألتين، الفرق يا إخوان بين المسألتين، أن المسألة الأولى يطلق ثم يجامع، هي مطلقة ثلاثة يسمون الجامع، دارت منه بينونة كبرى، يطلق ثم يجامع، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية يطلق طلاقا داعما ثم يعقد، في فرق بين الاثنين، هناك وقت وهنا عقد، فالعقد هذا عقد فاسد، لأن المرأة المطلقة ثلاثا أو التي دارت في عدتها طبعا ما تحل إلا طبعا إذا كانت مطلقة هذا لا تحل حتى تنكح زوجا هذا، فالنكاح هذا لا بد. في هذه الحالة لو حصل عقد، ما مراد المصنفين يقول أنه لو حصل عقد على الزائم دون دخول، فهل الحكم كما تقدم معنا في المسائل الماضية؟ الجواب معنا، قال إنها تبني ولا تستأنس، لأن عقده عليها عقد النكاح لم يحصل فيه وقت، وقد ذكرنا أن المعسر أن يحصل الدخول حتى يحدث ماذا؟ حتى نحكم بالاستئناس، وبناء على ذلك إذا حصل منه العقد ولم يحصل منه الدخول فإنه لا يحكم بوجود الاستئناس، بل إنه يبني. أما لو حصل العقد والدخول فإنه يقطع، وحينئذ يستأنس وتدخل بقية العدة الأولى في العدة الثانية الكاملة.
قال رحمه الله تعالى: فصل. يلزم إحداث مدة.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، في الفرق بين الطلاق والفسخ عند الفقهاء رحمهم الله؟ أصابك الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففسخ النكاح
يأتي على صور عجيبة. والأصل أن العصمة إذا ثبتت لا يحكم بزوالها إلا على وجه يعتبر شرعا اللي هو الطلاق أو الفسخ. ويفسخ النكاح طبعا في بعض الأحيان بطلب من المرأة مثل فسخ النكاح كما إذا وضع حق من حقوقها. ومن أمثلة ذلك إذا ظهر عيب في الرجل، يعني كان الرجل يقوم بحقوقه الزوجية إما أصبح يمينا أو أصبح مجنونا أو أصبحت به آفة معنى من القيام بحق الزوجة الذي اعتبر وتضررت المرأة، حينئذ تطلب فسخ النكاح، ترفع عنها إلى القاضي وتطلب منها أن يفسخ نكاحها من هذا الرجل. لو أنه كان عاقلا إن فجأة جنة وتضررت بجنونه حسن عليها ضرر فرفعت عنها إلى القاضي وقالت أريد فسخ لأنه ممكن أن يطلق المجنون. وفي هذه الحالة يرفع الأمر إلى القاضي فينظر ويحكم بفسخ نكاحها من هذا الزوج. وعلى كل حال هذا الأصل الشرعي الفسخ لا يمكن أن يكون إلا عن طريق القاضي، هو الذي يقدر وينظر هل من حق المرأة أن يفسخ النكاح بينها وبين زوجها. وفي بعض الأحيان إذا حصل الضرر فقد يتولى القاضي الفسخ لبعض الصور الخاصة ويحكم بزوال العصمة وارتفاع قيد النكاح. واختلف العلماء في مسألة فسخ النكاح في الخلع هل هو طلاق أو فسخ. والصحيح أن الخلع طلاق وليس بفسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وأما بالنسبة للطلاق فالطلاق هو الأصل أن يكون بيد راجع إلى الرجل، وقد يكون القاضي مقامه وقد يكون ولي المجنون ولي الصبي مقامه والطلاق والوكيل مثل منزلة الموكل، لكن الفسخ في أغلب صوره يكون عن طريق الطلاق. ثم الفرق بين الفسخ وبين الطلاق أنهما قد يجتمعان وقد يختلفان. مثلا الآن عندنا في الطلاق يكون رجعيا ويكون دائما، لو طلقها قبل الدخول فهو طلاق دائم لا يمتلك رجعتها. لكن الفسخ في جميع صوره إذا حكم بفسخه فإنه لا يملك ارتجاعها إلا بعقد جديد. ولذلك في الطلاق يمتلك ارتجاعها إذا دخل بها وطلقها طلقة واحدة أو طلقتين ولم تخرج من عدته يملك ارتجاعها بدون عقد. كذلك أيضا يمتلك ارتجاعها بدون رضاها إن شاءت أو أبت، ولكن في نفسه لا. ولذلك هذا الذي جاء بعض العلماء يقول إن الخلع فسخ وليس بطلاق، لأن لو أنه طلاق كان من حق الرجل أن يراجعه، ولو كان من حق أن يراجعه فات المقصود من الخلع، لأن المقصود من الخلع أن تدفع المرأة ضرر الزوج عنه فتعطيه ماله وتخالعه. فلو قلنا أنه طلاق له من حقه يعني بعد ما الحق بعد ما تخالعه يعود ويراجعه ويقال أنها طلقة دائمة، خرجوا من هذا الإشكال فقالوا الخلع طلقة دائمة، طلقة دائمة. كما لو طلقها طلقة قبل الدخول فإنه في هذه الحالة يحكم بكونه لا يحل له ارتجاعها إلا بعقد جديد، وهي الجنينة الصغرى والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ.
طبعا من الفوارق أن الفسخ لا يحتسب في الطلاق، يعني إذا فسخ النكاح لا يحتسب، لكن إذا طلق احتسبت. كذلك أيضا من الفوارق أن الفسخ يهدم النكاح والطلاق قد لا يهدم كما ذكرنا في الرجعية. وعلى كل حال من حيث الأصل أن الفسخ أقوى من الطلاق، يعني في بعض الصور أقوى، لذلك لا يمكن أن يحكم بالفسخ بالفسخ النكاح إلا في صور خاصة فيما يتعلق بالقضاء.
أصابكم الله فضيلة الشيخ. جماعة ائتمت بمأموم جنته إماما وهو في الحقيقة يقضي ركعات فاتت مع إمام آخر، فما حكم صلاة الجميع؟
هذه المسألة أولا لا يجوز للإنسان أن يصير مأموما لمن هو مؤتم بالغيب. فإذا جئت ووجدت إنسانا يصلي وراء إماما معه أو بعده قابلا لصلاته لا يجوز لك أن تأتم به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم، فجعل المأموم مؤتما بالغيب وجعل الإمام غير مؤتم. فإذا أتم به المأموم يتم بمأموم سير المأموم إماما، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله مؤتما وسير المؤتم إماما عن النبي صلى الله عليه وسلم جعله تابعا جعله أصلا، سير المأموم أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم نص على كونه تابعا، وبناء على ذلك لا يجوز الاهتمام بالمأموم. اتفق العلماء وأجمع على أنه لو كان الإمام يصلي والمأموم وراءه يصلي أثناء الاقتداء بالإجماع لا يجوز الاهتمام، وأنه لا تكتسب الجماعة. وطبعا هذا قائد من العلماء أنه إذا بطلت الجماعة وقد نواها بطلت الصلاة، إذا نواها جماعة ولم تصح ولم تتوفر فيها شروط صحتها باهتمامه حكم ببطلانه، يعني بطلان الصلاة وجوب الإعادة عليه. ومن العلماء المذهب يعني ضعيف الشعر الصور يقوى يرى أنه ينقلب منفردا تصح الصلاة لكن تصح له منفردا، يعني ما ينال أزف الجماعة على هذا القول صحتها منفردا لا يمكن فرع إيقاع الحكم في صلاة الجمعة. فإنه لو اهتم في الجمعة بشخص يظنه يعني الإمام وتبين أنه مأمون في هذه الحالة يلزمه إذا ظهر، لأن ما يصح أن تنقلب له منفردا، الجمعة لا يصح أن تنقلب له منفردا ليرجع إلى الأصل من صلاة أربع ركعات. هذا الأصل وهو كونه يصلي أثناء اهتمامه بالإمام لا يجوز له، هذا بالإجماع. لكن اختلفوا لو أن الإمام صلى وبقيت لك ركعة أو ركعتان وقمت تقضي وجاء الغير يأتم به، في هذه الحالة هناك وجه ضعيف عند بعض العلماء يقول به على أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجوز للغير أن يأتم به، وهذا ضعيف بظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من ارتبطت صلاته بالإمام مؤتما على كل حال، وذلك إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولذلك نجد المأموم مؤتما بإمامه بعد السلامة، أن يبني على صلاته مع إمامه ولا ينقطع عنه ولا ينفصل من حيث الأصل. بناء على ذلك لا يصح أن يقتدي به بعد أن قام للقضاء، لكن لو أنه لم يدرك مع الإمام شيئا وجاء في التشهد الأخير ودخلتما معا المسجد فقلت له إذا سلم الإمام فأتم به أو أتم بك فلا بأس بذلك في قول طائفة من أهل العلم، لأنه ليس بمأمون من جهة الإدراك، لأن قولا إنما جعل الإمام ليؤتم به من جهة الإدراك، ولذلك لا يحكم بكونه مهتما على الحقيقة إلا بإدراك ركعة فأكثر. ومن هنا لو أن هذا المأمون دخل في يوم الجمعة والإمام قد رفع رأسه من الركعة الأخيرة فإنه يتمها أربع ركعات، لأنه لم يدرك الجمعة، فدل على أن الإدراك الحقيقي شيء والإدراك الحكمي شيء آخر، فمن أدرك حكم الجماعة فضلا ليس كمن أدركها أدرك حكمها حقيقة فلا يؤتم بالمدرك حقيقة لأنه مرتبط بإيمانه، ويؤتم بالمدرك الحكمي التقديري على أصح قول العلماء رحمه الله، لأن الأصل بقول إنما جعل الإيمان أن يراد به المدرك أن يحمل على المدرك الحقيقي لا غيره. الله تعالى
أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، سائلة تقول كثير من الأخوات حريصات على حضور الدروس والمحاضرات التي تقام في المساجد، هل يجوز للمرأة إذا جاءتها الحيضة أن تحضر إلى الدرس أو المحاضرة وتجلس عند الدرج أو عند موضع الأحذية أكرمكم الله وهي داخل مصلى النساء أي داخل الباب من جهة المصلى أو المسجد؟ أسعدكم الله.
أولا صلى الله عليه رب العرش الكريم أن يجوى الأخوات الفاضلات الحريصات على العلم والتعلم. ولا شك أن المرأة المؤمنة التي تطلب العلم وتريد وجه الله سبحانه وتعالى وتخاف الله عز وجل في خروجها لطلب العلم بعيدا عن الفتنة لا شك أن الله أراد بها خيرا. وخير ما يوصى به النسوة التي وفقهن الله لحضور مجالس العلم الإخلاص لله عز وجل والبعد عن الفتنة ما أمكن. فإذا وفى أراد الله عز وجل أن يعظم الأجر والمثوبة لطالبة العلم وفقها لهذه الأسمين العظيمة إخلاص لوجه الله وبعد عن الفتنة في القول والعمل. وأما ما ورد السؤال عنه من دخول المرأة الحائض فإن المرأة لا تدخل المسجد إذا كانت حال حيضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدي، فدل على أن الأصل عدم دخول الحائض، بدليل أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قال لها ناولين الخمرة قالت إني حائض فامتنعت من الدخول واعتبرت بكونها حائضا، فدل على أن هذا كان معمولا به في زمانه النبي صلى الله عليه وسلم لما لا تنشئ الأحكام من عندهم. وقال لهم عليه الصلاة والسلام ذلك صريحا في قوله اسمع ما يسمع الحاج غير أن لا تصوفي بالبيت، قال إن حيضتك ليست في يدك، فدل على أن الأصل عدم دخول الحائض، بدليل أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قال لها ناولين الخمرة قالت إني حائض فامتنعت من الدخول واعتبرت بكونها حائضا، فدل على أن هذا كان مأمولا به في زمانه النبي صلى الله عليه وسلم لما لا تنشئ الأحكام من عندهم. وقال لها عليه الصلاة والسلام ذلك صريحا في قوله اسمع ما يسمع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حينما حاضت في حجة الوداع. فالذي على المرأة أن تلتزم بها أنها لا تدخل المسجد إذا كانت حائلة، والله يأجرها ويكتب ثوابها، فوالله ما من مؤمنة حرصت على مجلس علم وما من مؤمن حرص على مجلس علم وواظب عليه إن جاءه العذر إلا كتب الله أجره ولو مضى في العذر سنة. لو جاءه عذر، وهذه فائدة المداومة على الطاعة، كم من رجل مشلول مقعد تكتب له ملايين الحسنات في يوم لأنه نشأ صالحة وجاءت تلك المصيبة والنقمة وهو على تلك البلية على طاعة الله ومرضاة الله. ولذلك كل من حافظ، وهذه فائدة المحافظة على الطاعة، أنه لو حصل لك أي ضرر أو أي عذر كتب أجرك كامل. الشخص يصلي ويقوم يتهجد بالليل فيأتيه العذر، فإذا جاءه مرض أو سافر واتبع السنة وترك قيامه كتب له أجر ما يقوم به. لو كان يختم القرآن كل ثلاث ليال كتب الله له أجر ختم القرآن إذا سافر ثلاثة أيام، كأنه مقيم حاضر أنه يعامل الكريم سبحانه وتعالى. ومن أكرم من الله سبحانه وتعالى الذي لا تنفذ خزائنه ويده صحاء الليل والنهار لا تريدها نفقه جل جلاله وتقدس الأسماء، ومع هذا كل حساء وكرمه جعله لكبير السن الذي كان في شبابه محافظا على الطاعة ثم جاءه المشيد يكتب الله له الأجر كاملا غير مكتوب. فإن كان في شبابه يجلس مجالس الذكر ثم مما كبر ضعف عنها كتب الله له أجر مجالس الذكر، ولو كان في مجال في أيام شبابه حريصا على أن يذهب للرحم بنفسه، حريصا على أن يفرج كرباته، حريصا على أن يقف مع المقروبين والمنكوبين ويذهب بنفسه للإصلاح بين الناس كتب الله له الأجور، فما وقف أحد على بابه وسأله المسأل فقال له والله لو كنت قادر لبعد إلا كتب الله له الأجر كاملا. الأول بالعمل والثاني للعذر. قال تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني غير منقطع. قال بعض أئمة العلم في تفسيرها وقول طائفة من المفسرين لهم أجر غير ممنون، أي أن الله يكتب لهم أجر الشباب كاملا كاملا غير منقطع. فلو عمر 100 سنة وكان خلال 50 سنة الأخيرة عاجزا ولو كان مشغولا بالكبر مبعدا فالأجر كامل كامل غير ممنون. هذا فضل عظيم كله بفضل الله ثم المواظبة على الطاعة، كبير سبحانه وليس هناك أكرم منه جل جلاله ولا أكرم رحمة بخلقه ولذلك وقف نفسه بماذا وهو الغفور الودود الود خالص الحب تقول يا فلان إني أودك ليس كقولك إني أحبك فالود خالص الحب فالله يوجد لعباده سبحانه وتعالى وهو أغنى ما يكون عنهم وهم أكثر ما يكون منهم من جنتنا فمن وده ولطفه ومحبته لخلقه وإحسانه له أن العبد ما حافظ على قصة من قصة الخير إلا أجل وهذه فائدة المحافظة على السنة أذكار القيام أذكار القعود قال بعض العلماء حتى إن الرجل يكون على طاعة وخير ثم يصاب بالجنون فجأة تأتي الجنون وزول عقله لقد الله في حادث المنشح مجنونه يكتب له الأجر كاملا قالوا والعياذ بالله يخشى على من كان على المعاصي واستدام فيما حال بينه وبين المعصية إلا العذر لأنه لا يموت ما يعذر له على المعاصي يخشى لكن مع ذلك الصحيح أنه لا يأثم ولكن هناك أشياء يسمونها التقديرات ذكر الإمام العزيز عبد السلام في القواعد التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود والموجود منزلة المعدوم قالوا لأنه لما كان على طاعة المجنون الآن منه مسلم لأنه ما يقدر يشهد بالشهادة ما يعرف لا يعرف قال نحكم بإسلامه لأنه كان قبل جنونه مسلما فنزلنا المعدوم الإسلامي منزلة الموجود استشهادا للأصل الذي كان عليه ونقول فلان صالح ولو انه بعد جنونه او سحره او بلائه فعل المعاصي اقترف الذنوب من ما يشعر بنفسه نقول استصحابا للعقل الذي عرف عنه كل هذا فضل من الله جل جلاله وكرم من الله سبحانه وتعالى فالمراه الصالحه التي تشاهد على محل الشاهد على دروس العلم ولا تحضر المسجد لا يقول احد ان يشدد عليها لا هذا حكم الشرع بل هو لم يحكم الله بحكم فراى بظاهر يشد الا كان رحمه أجدا لأنه إذا خرج من الشريعة فالشريعة رحمة فانظر إليها تجد في قعر دارها ويكتب لها الأجر كاملا من الله عز وجل في هذه الحالة تجد قارئ المسجد تجلس عند باب المسجد وتسمع لكن لا تقبل ولها أن تدم رأسها بكفر ولكن أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا تذل ولا يذل طالب علم ولا طالب إلا أعزه وأن لا يهين نفسه بالعلم إلا أكرم لذلك كان أحد العلماء لما وقف موقفا ظاهرا بالذل في طلب العلم قال ذل في مقامه ذل في مقامه فطالبة العلم التي تأتي عند كما ذكرت السؤال عند شباب شيء كبير جدا فتجدها امرأة ابنة ناس لو سفك دمها ما أهانت نفسها لكن بالعلم فهي نفسها وتجد الرجل ابن الناس لكنهم على أبواب العلماء الجاهل بيوتس وذل ليس الآن لله كما تنادي وإكراما بدون الله عز وجل فضخم ضخم للمرأة الصالحة تجارة الرائحة وغنيمة الرابحة وعند الله رائدة لا يخيب صاحبها ولا شك في علم ثوابها وأجرها عند ربها سبحانه وتعالى حينما تتحمل هذه المشاق والمرأة أكثر شغل من الرجل وعلى كل حال قد أغنى الله يعني بوجود الأشرطة إلى حق العذر فالأمر قد يكون أنسق ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم من جميع التوفيق استثنى من هذه المسألة أن تكون هناك غرفة خارج المسجد إذا كانت هناك غرفة خارج المسجد خارج المسجد بخلاف نحن لو اقتطع جزء من المسجد لو اقتطع جزء من المسجد لا واحد من حكم المسجد لكن لو أنها غرفة خارج المسجد على أنها مسجد أو على أنها استراحة أو على أنها عند الضيوف اللي يستقبل بها أو الحفلات الخاصة تفعل فيها في هذه الحالة يجب المرأة أن تدخل في هذا المنشأ وهو يعني أرخص بالنساء والله تعالى
أسألكم الله فضيلة الشيخ من صلى لمدة أسبوع بماء قد تغير طعمه بسبب المياه المجاري علما بأنه لم يعلم سبب تغير طعم الماء إلا بعد أسبوع فهل سعاد هذه الصلاة
الماء إذا تغير طعمه ولونه وهذان الوصفان هما أقوى أوصاف التأثير اللون والطعم والرائحة قد تكون ألعف لكنها مؤثرة فإنه يحكم بما غير إن كان تغير لون الماء بمادة طاهرة فهو طاهر لا طهور كالحبر مثلا نقول إنه صار طاهرا لا طهورا
ولو تغير بنجس حكمنا بكونه نجسا. ولذلك يقولون والمتغير ياخذ حكم ما غيره. يعني ان كان يجب ان يكون كافرا فضلا. اما الدليل على ثبوت القسم الثاني وهو الطاهر فظاهر السنه. وان كان القران قد دل على ذلك من جهه اللفظ. فان الله تعالى يقول انزلنا من السماء ماء طهورا لم يكن طاهرا. وطهور فعيل في لغه العرب وزياده المبنى تدل على زياده المعنى. فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا حينما قال هو الطهور الناعم. هو الطهور الناعم. لا هو الطهور الناعم الحل الموجود. فلما بين عليه الصلاه والسلام ان البحر طهور ما قال هو الطاهر الناعم. انما قال هو الطهور الناعم. فاثبت كون الماء طهورا اذا كان على اصل خلقته. وفي نقول ان هناك فرق بين الطاهر والطهور من اسنان الحديث ابي هريره وهذا مذهب جمهور العلماء. وذلك انه ان الصحابي رضي الله عنه ما قال لرسول الله قال يا رسول الله انا نركب البحر ومعنا القليل من الماء ان توضعنا به عطشنا افنتوضا بماء البحر. ماء البحر رائحته متغيره ولونه متغير بطول المكر. فمن هنا دل على ان اي شيء يتغير ولو كان متغيرا بطاهر فانه شيء ينتقل عن الاصل. لان الله قال وانزلنا من السماء ماء طهورا فجعل الماء الباقي على اصل خلقته طهورا. ومن هنا هذا الماء الطهور يكون على اوجه اما ان يستقر في الارض فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. وحينئذ تقول كل ما انسكن في الارض وستخرج كماء العلم او كماء الجبل او خرج بنفسه كماء العلم فهو طهور. لان الله وقف اصله بانه طهور. هذا الذي نزل من السماء وصف الله بانه طهور ياتي على وجهه في الارض. ما ان يسكن في باطن الارض اما ان يجري على وجهه. ان سكن في باطنها فماء جبل وعلم. وان جرى على وجهها فماء سيل ونهر. فإذا كان ماء بئر أو ماء عين أو ماء سيل أو ماء نهر فهو طهور ومضاء على أصل خلقته. فالبحر لما كان في أصله طهور طهورا لكنه تغير كان في أصله طهورا كما هو معلوم. البحر مثل هو من جار ولا نهر لكن تغير. فدل على أن الطهور إذا تغير من ذرق إشهاد عليها إن كان نجسا فنجس إن كان طاهرا فطاهر. ومن هنا قال جمهور العلماء رحمه الله بأنه ينقسم الماء إلى هذه الثلاثة الأقسام. وطبعا هناك من قال إنها قسمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قطعة فيها أثر العجين. قال هذا متغير. وفي الحقيقة هناك فرق بين قول الصحابي فيها يعني في القطعة أثر العجين وهنا يقول فيه أثر العجين. وأنتم تعلمون من أكل العقيدة وأكل العجين يعرف أن العقيد يلبس في الإناء ولا يتحلل ويؤكد حتى ينقلب الماء أبيضا إلا بعد فترة. ولذلك لو أخذ قطع ذاق فيها اللعب لما كانت هو يلعب حتى يعني يبالغ فمعنى فيها أثر العجين يكون شيئا يابسا باقيا ثم صب الماء. وليس معنى أنه جاء قطعة فيها عجين صب الماء وصب منه ما يمكن هذا. وبناء على ذلك لا يقوى هذا الدليل على المعارضة الأصل الذي ذهب إليه جمهور العلماء والله تعالى. وفي هذه الحالة يلزمه الوعيد الصلوات إذا كان الماء الذي ذكر ماء نجس وهو ماء مجاري فيلزمه أن يعيد الصلوات لما كان ينبغي عليهم لما وجدوا الماء قد تغير طعمه أن يبحثوا. أما شخص يأتي ويتوضأ بالماء والماء رائحة متغيرة وطعمه متغير ثم يأتي بعد أسبوع ويصل عن حكمه لا هو الذي أثر. ولذلك لا يقال من هذا ولا ليس هذا تفريط. الشخص اذا تغير عليه طعم الماء ماذا يفعل؟ يبحث عن الاكل. لو كان يشرب هذا الماء كان من مجرد ما يجد طعمه يذهب يفتش ويشرب. وعلى كل حال لا بد ان يعيدوا هذه الصلوات لانه تبين انهم صلوا بغير وضوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاه احدكم الا احدث حتى يتوضا لان الوضوء الشرعي بالماء الطهور وليس بالماء المتنجس والله اعلم.
فضيلة الشيخ من أدرك مع الإمام سجدة من السجدتين السهو فهل إذا سلم الإمام يسجد الثانية أساسا؟
من أدرك مع الإمام سجدة من سجدتي السهو، فهل إذا سلم الإمام يسجد المأموم السجدة الثانية؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إما بعد، اختلف العلماء رحمهم الله في المأموم إذا لم يدرك السهو مع الإمام، إذا لم يدرك نفس السهو هل هو ملزم بسجود السهو أو ليس بملزم؟ فعلى القول بأنه ليس بملزم فهذه السجدة الثانية ليست بواجبة عليه، وحينئذ إذا سلم الإمام قام وصلى. وأما على القول بأنه ملزم بسجود السهو سواء أدرك السهو أو لم يدرك فحينئذ فيه إشكال، لأنه لم يدرك نفس الصلاة فإنما أدرك سجود السهو، وهناك فرق بين إدراك الصلاة أو جزء الصلاة حتى يقوم بوجوب السجدتين عليه وبين إدراك جزء سجود السهو، فحينئذ قد أدرك جزء سجود السهو وهي السجدة الثانية، والأشبه فيه أنه لا تلزم بالسجدة الثانية لأنه مأمور بالقيام للركن وهو إتمام صلاته والقيام بالركعة الأولى، فلا يشتغل بشيء يشتبه على هذا الوجه وإنما يقوم ويتم صلاته على وجه المعتبر والله تعالى.
أسألكم الله فضيلة الشيخ في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقوله ثم نستمن يومئذ عن النعيم، كيف نشكر نعم الله علينا ونحن لا نستطيع حصرها وكيف نعد جواب سؤال هذه النعم؟ أسألكم الله.
ظاهر هذا أن هناك تعارض بين الآيتين، الله أمر بالشكر وما شكر النعم، ولا يمكن للإنسان أن يحصي النعم فكيف يكون شاكرا؟ والجواب بأن تكاليف الشرع مبنية على القدرة، الله عز وجل كلف العبد بما في وسعه وقدرته، وما ليس في وسعه وقدرته فليس بمكلف به، ولذلك يحمد الله ويشكره على ما ظهر وما بطن من الدعم وما سبق وما لحق من النعم، فله سبحانه الحمد اولا واخرا وظاهرا وباطنا وسرا وجهارا، فهو المحمود على كل حال المشكور عن النعم كلها سبحانه وتعالى، فيشكر الله عز وجل، فله ان يشكر شكرا عاما له، اللهم احمدك واشكرك على نعمتك، اذا قال عن نعمتك كيف النعمه شملت كرم كرم من الله عز وجل قبل القليل واعطى الجزيل، إذا قال اللهم أحمدك على نعمك، لو قال أحمدك على جميع نعمك ما بقيت نعمة إلا ودخلت فيها الحمد، خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان، وقد تروق بها الملائكة من كثرتها، وقال صلى الله عليه وسلم في الرجل لما قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال يبدو من السي بيده لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يصعد إلى السماء، وهذا يدل على فضل الحمد والشكر، فإذا حمد الله سبحانه وتعالى وشكره شكره على النعمة عموما، لكن هناك شكر خاص عند طريان الشكر وطريان موجب الشكر وهي النعمة الخاصة، فإذا تجددت النعم تجدد الشكر، فإذا خرج من بيته فسلمه الله من آفة في جسده أو آفة في أهله وماله وولده لهج لسانه من ذكر الله وشكره، فإذا دخل إلى بيته الله من الإنسان لا يحاسب كم تجد من النعم المرسلة والمقيدة والظاهرة والباطنة من تحارب القلب، ومع ذلك الإنسان في غفلة عظيمة جدا، لأن الإنسان نظر فقط عن طرفة العين هذه التي يحركها، طرفة العين كم تدفع عنه من البلاء الذي ربما لو دخل بكثير معين يمكن يخلي عليه، ما نحن يقول لو الله لطيف بعباده، لقد إني لطيف بعباده، الله بلهم جلاله وجاء باسم الله الله هم الوحده الذي لم يعلمنا، الله لطيف بعباده، وهذا كله من كرم سبحانه وتعالى، فالشخص ياتي ويدخل البيت وتجد قل ان تجد شخصا اذا جاء ودخل البيت فتذكر نعمه الله عز وجل حينما يرى سرده امنا واهله وجدا من يفقهه، فكم من خارج من البيت كان آخر عهده لأهله وأهله فما رآه بعد ذلك ماتوا وهلكوا، وكم من إنسان
يأتي ويدخل إلى بيته ويرى من النعم التي حدد الله بها أهل الكهرباء لو حصل أقل اختلال لأهلها وجنر وحصل منهم من بلاء من الله إليهم وينال نشتا وينال خيرها ويكسر من شبيه سبحان الله العظيم الله أكبر يا قص الرجل يركب الطائرة المرأة تركب الطائرة وهم في أقل من قرض عينهم في يدمروا فلا تبقى منهم عين فقط حملهم في البر والبحر حملهم في السماء والأرض في رحمة من ذلك من وإحسان منه ويمرون بالمخاطر الشديدة والأهوال الأكيدة من كان يحلم أنه يطير في السماء من كان يحلم ثم لا ليس الواحد ولا الاثنين أمة من الناس تحمل وليس قسما فقط ولكن سبحان الله تأكل وتشرب وتنام ومع هذا كله إذا أصابه الحر بردا فهو في البراد وإن كان في شدة البرد فهو في الدفء بالراحة الله أكبر ولذلك لو حسب الخلق على هذه النعمة هلكوا من منها الآن إذا نزل في المطار وقد انتهى إن كان الرحيم شكر الله حق شكره شكر الله حق شكره من منا قبل أن يخرج رجلا من هذه الطائرة ذلك فلتان ومن الذي كلأه بعناية ورحمة سبحانه وتعالى تصور لو أن إنسانا تعرض للخطر في طريق الجنجر وليس في السماء وجاء شخص وقف عليه بس فقط يمكن دقيقة أو دقيقتين لأبدا أن حياتها كأنها دون هذا الشخص ولله مثل العالم له معقبات من بين يدين من خلف يحفظونه من أمر الله أي بسبب أمر الله عز وجل أو يحفظونه من الأمر الذي قدره الله به تبارك الله وجل الله وأعظم ما فعلت به الأخيار ما قدر الله حق قدره ولذلك سعادة العبد وسروره حينما يعرف نعمة الله جل وعلا ومن عرف الله عرف نعمته ومن عرف نعمة الله يعرف الله عز وجل من طريق المعرفة الآن تعرف نعمته سبحانه وتعالى ولذلك كان أكمل الخلق معرفة بنعم الله أنبياء الله ورسله وكان أشد الناس أعظمهم شكرا لله جل جلاله حتى إن الواحد منهم إذا رأى النعمة بين يديه كان أول ما ينهج به الثناء على الله جل وعلا فلا يزهو ولا يخفى ولا يفتخر ولا يتدبر ولا يتكبر وإنما ينكسر لربه غاية الانتصار ويسند الفضل كل الفضل من الله وحده لا شريك له سليمان عليه السلام تشق الجحار فين العلم فين التقدم الحديث ما يستطيع ما وصل إلى الآن إلى الذي قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ترشد فلما رآه مستقرا عنده ما قال الله أصبحنا وما شاء الله فلما أبدا قال هذا من فضل ربي ثم انظر هذا من فضل ما قال ما أستوجب على الله فضل أستشهد هي الفضل الزيادة في جملة العرب من فضل الله أن شيء أعطاني من الله عز وجل فضلا منه وتكرما ما أستوجب من فضل الله لا من فضل ربي لأن الرب هو الذي ربى بالنعم معناه أنني مربوب بالله عز وجل تحت من عمل ولا ثم قال ليبلوني إنما للتعلوم من أجل أن يبلوني ويختبرني فعرف من حق النعم وهو ابتلاء العباد بشكلها الله أكبر إذا امتلأت القلوب بربها الله أكبر إذا نهضت الألسن بالثناء على خالقها الله أكبر إذا سعد العبد فيصبح يمشي ويصبح وهو ينظر في نعم الله الذي يتقلب فيها فهو من شكر لما شكر ومن حمد لما حمد ويعتقد من قرارة قلبه أن الفضل كل الفضل لله فإذا لهج لسانه بالشكر والثناء على الله اعتقد من قرارة قلبه أن الله تفضل عليه بشكره سبحانه وتعالى منها كمام العبد المراتب العلى فلا يزال لسانه شاكرا حتى يكتبه الله من الشاكرين ويجعله في ديوان الذاكرين ثم يتأذن له بالرحمات والباقيات الصالحات فيجعل له أول بشارة لمن شكر الله جل جلاله أن الله يضع له البركة في رزقه الشيء الذي تشكر الله عليه ترى بركته وترى خيره ولذلك تجد تبارك فيه في القديم الشخص منهم يضع أمامه الكثرة من الخبز ويقول يا رب لك الحمد والشكر تجد الواحد منهم يشرب الشرب القليل كف ماء من نهر مليء بالطين ويقول يا رب لك الحمد والشكر ومع ذلك وجد هذه البركة وجد الشكر هذا الطين الذي يشمل كم فيه من بكتيريات اليوم وكم فيه من الوسوسة والأمور التي يمكن الواحد يخاف أن تكون بجوار البيت فلا أن يضعها في داخل الجوف ومع هذا كان أصح الناس أبدانه
وأوفره من الكون وأصلح من حاله بالشكر لله جل جلاله ونعرف تكبرنا وترى العبد اليوم شبعان ريان تغدق عليه النعم فانه يجلس على المائده تاتيه لو انه نظر الى اصناف الطعام التي فيها جاءته من مشارق الارض ومغاربها بما لا يكفيه الا الله وحده وما نقول هل ذكر الله تكريما ما ذكر اسم الله اثناء اكله ثم نقول فيتسخط من هذا الطعام او يدخل مثالب هذا الطعام او يلمس هذا الطعام او يلمس هذا الاكل كل ذلك كفرا بنعمه الله ونسيانا لفضل الله اللهم لا تجعلنا من الغافلين ولا تسلك بنا سبيل المجرمين اللهم اجعلنا من الشاكرين انك ولي ذلك وانت ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
قالت بتسجيل هذه الماده تسجيل